نحن مع صورة المائدة المدنية المباركة الميمونة، ومع هذه الآيات الثلاث تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. بالأمس كنا مع تلك الآيات التي تحمل النور والهداية لعباد الله المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فهذه الآيات جاءت بين آيات حكم الحرابة والمحاربين وبين آيات السراق والسارقين. هذا يقولها العلم من باب تلوين الأسلوب وتنويعه حتى لا يمل السامع ولا القارئ. كانت الآيات في بيان حكم المحاربين، ثم فجأة انتقلت إلى هذا النداء المبارك الميمون، وهو فتح الطريق للكمال والسعادة البشرية بالإيمان وتقوى الرحمن والجهاد في سبيل الله. ثم جاءت هذه الآيات تبين حكم السارقة في الإسلام. فقول ربنا جل ذكره والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا حكم الله، والله يحكم ما يشاء. الصيغة صيغة خبر السارق والسارقة، هذا مبتدأ فاقطعوا أيديهما هو الخبر. إذن فما هي السارقة؟ السارقة أن تكون من حرز، من شيء محروز محفوظ مصون بمفاتيح بأبواب بأغلاق، لا يكون مشاعا أمام الناس. فهذا المصون المحروز إذا جاء العبد المؤمن وسرق منه شيئا، أي أخذه خفيا بدون إطلاع أحد، أخذه خفيا يقال فيه سرق. أما إذا وجد مالا غير مصون غير محروز فهو منتهب أو مختلس، يقال اختلس انتهب. وإن هو أخذ ثم صال ودفع من أراد أن يسترد منه ذلك فهذا يقال فيه الصائل ما هو السارق. إذن والقدر المالي الذي تقطع فيه يد السارق أن يكون ربع دينار من ذهب فما فوق، القدر الذي تقطع فيه يد المؤمن السارق هو ربع دينار فأكثر، أقل من ربع الدينار يعتبر تافيا ولا تقطع فيه اليد. الدينار اسأل عنه بائع الذهب يعرفونه، يعرفون وزنه بالميزان. 20 دينار تجب فيها الزكاة. وإن شئت وكلنا أحد الإخوان غدا إن شاء الله يأتيك بالخبر يقول لك الدينار 5 جرامات 10 جرامات من ذهب 20 كما هو معروف. إذن وليس السارق يسرق الذهب، كل ما يؤخذ يقوم، هل يساوي ربع دينار أو لا يساوي، هذا الأصل. هذه اليد التي تقطع من الرسغ، وهو هذا الكوع وهذا البوع، هذا الرسغ في الوسط، من هنا تقطع هذه اليد وتعلق في عنق السارق كذا يوما، روى هذا النسائي وابو داود والترمذي لقول الله تعالى نكالا من الله. والنكال ما ينكل ويعجز أن يفعل مرة أخرى، السارق نفسه لا يكرر السارقة فتقطع يده الثانية، غير السارق يعتبر ويخاف أن تقطع يده، فلهذا لا يمد يده لمال يأخذه سارقة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. ماذا كسبا؟ كسبا أخذ أموال المؤمنين ظلما وعدوانا بدون ما حق يبيح لهم أن يأخذوا، هذا هو الجزاء. وقوله نكالا أيضا للسارق حتى لا يكرر السارقة، ونكال لكل من شاهد ويده مقطوعة يحجم عن التفكر أو الاهتمام بالسارقة فضلا عن الإقبال عليها وتناولها. وهذا يدل على أن مال المؤمن حرام كدمه وعرضه، وهو كذلك لحديث الصحيح كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، دمه وعرضه وماله. ما كان دون ربع دينار فهو شيء تافه لا وزن له ولا قيمة عند الناس، ما يكرب المؤمن ولا يحزن إذا أخذ منه ذلك الشيء التافه. على سبيل المثال لو يؤخذ من جيبك ريال، هل تتأثر كما لو أخذ مثلا 1000 ريال؟ ما تأثر، هذا شيء تافه لا تبكي ولا تشتكي، لكن 1000 ريال لابد وأن تصرخ. إذن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. عزيز غالب لا يغالب لا يمانع في شيء يريده أبدا، إذ هو الواحد القهار. حكيم لا يشرع إلا ما في حكمة، فكل شرع الله عز وجل من قتل القاتل إلى قطع يد السارق إلى رجم الزاني إلى قتل المحارب، كل ما شرع الله هو قائم على مبدأ الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. الحكيم ذلكم الذي يقول الكلمة في موضعها، يتحرك الحركة في موضعها، كل حركة وكل عمل وسكون قائم على مبدأ الحكمة. فلهذا يجب أن يسلم لله الحكم، وليس من حق أحد أن يعترض ويقول كيف تقطع يد مؤمن تساوي 50,000 ريال في 10 ريالات، هذا كلام مردود. لماذا؟ لأن الشارع ما هو أحمق ولا جاهل ولا مقهور ولا هذا عزيز حكيم. فالغالب القاهر إذا أصدر حكمه لا يتراعى في أحكامه شخصيات الناس ولا قيمهم. الحكيم ذاك الذي يضع الشيء في موضعه. فبناء على هذا لو أن شخصا قال لا نؤمن بقطع اليد ولا نقر هذا ونعتبره جهالة أو سفه فهو كافر مرتد عن الإسلام كما سمعتم بالأمس مقتضيات الكفر. يبقى كونه ما قطع شأنه، لا نحكم بكفره إلا إذا كان أعرب بلسانه وقال أنا لا أؤمن بقطع اليد ولا أعترف به، هذا مرتد كافر. أما كونه ما طبق فقط وسكت شأنه وأمره إلى الله والذي يواخذ أو يعفو. ذكر أن أول سارق في الإسلام سرق سرقة يقال له خيار ابن عادي، وأول سارقة هي مرة بنت سفيان المخزومي. أول من سرق في الإسلام هذا الرجل وهذه المرأة وقطعت يدهما، وبعد ذلك إلى قيام الساعة متى طبق شرع الله من سرق من رجل أو امرأة تقطع يده وهي من الرسغ فقط، أي الأصابع الكف، وتعالج على الفور ويشفى بإذن الله بالكي وإلا بي، وتعلق اليد في عنقه ليكون عبرة لغيره. والله يقول نكالا من الله، أي من أجل أن ينكل الناس عن الإقدام على السرقة وأخذ أموال الناس. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم قال تعالى فمن تاب بعد ظلمه وأصلح، كان يسرق ولم يلقى القبض عليه ولم يعرف كذا شهر أو عام ويسرق، ثم فتح الله عليه واستنار قلبه وعرف الطريق إلى ربه وخاف من عذاب الله فكف عن السرقة خوفا من الله وإيمانا به. ومعنى هذا أنه رجع إلى الحق، رجع إلى الصواب، إذ من الحق والصواب أن لا يأخذ مال المؤمنين ولا مال الكافرين. كان في جهالة في ضلالة الشياطين تؤزه أزا، ثم أراد الله هدايته فسمع كلمة أو رأى رؤيا كذا تاب الله عليه. فمن تاب من بعد ظلمه أي بعد ما سرق، وهذا ما قطعت يده لأنه ما ضبط ما عرف، وأصلح أي ما كان قد أفسده، من هذا الإصلاح أن يرد الأموال التي أخذها بأسلوب وآخر. سرق من فلان نعجة يقدر كم تساوي، قال بمئتين ريال، يجعلها في ظرف ويبعثها بالبريد، يجعلها في ظرف ويرميها تحت الباب بدون ما يطلع عليه أحد. من إصلاحه أن يرد الأموال التي سرقها إن قدر على ذلك، عاجز تبقى النية في قلبه واضحة، متى يسر الله علي وحصلت على مال سوف أقضي ذلك المال وأرد إلى أصحابه. أما إذا تاب عن السرقة فقط وفي بيته أموال الناس وهو قادر على ردها ولم يردها ما تاب، لأن الله قال تاب وأصلح مال. لكن إذا كان ما سرق أو أكله وما عنده شيء، هذا فقط تكفيه النية والعزم القلب على أنه لو أمكنه أن يرد هذه الأموال لردها في المستقبل، يفتح الله عليه في تجارة في وظيفة ويأخذ يسدد تلك أموال، وقد تكون مالا واحدا. فمن تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه، يغفر له ولا يواخذه. وعلل تعالى ذلك بقوله إن الله غفور، أي للتائبين من عباده، رحيم بالمؤمنين منهم. فما كانت صفة الرحمن المغفرة والرحمة، إذا لا تعجب أنه يغفر لذلك اللص الذي تلصص زمنا وتاب، وتاب الله عليه وغفر له. فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. هنا ما حكم من ساق وقطعت يده؟ هل يطالب برد المال الذي سرقه أو يكفي قطع يده؟ القول الذي يرى أنه هو الصواب والحق هو قول مالك رحمه الله. ما هذا القول؟ وهو أعدل وأرحم. يقول السارق: نعم قطعت يده، إن وجد ما سرقه يجب أن يؤخذ عنه ويرد إلى صاحبه، ما يكفيه قطع اليد. إن لم يوجد ذلك المسروق، السيارة باعها كسرها كذا، ننظر إذا كان له مال ولو يسر يؤخذ من ماله قدر ما سرقه. فإن كان لا مال له ماذا نصنع به وقطعت يده؟ قال: يكفيه قطع يده ولا شيء عليه. وهذا أعدل وأرحم. مرة ثانية: السارق لما ضبط وقامت الحجة بالسرقة وقطعت يده، هل يطالب برد المال المسروق أو لا يطالب؟ في من يقول يكفي قطع يده، قطع اليد تساوي نصف الدية أو الدية بكاملة للإنسان. والصحيح أنه يطالب برد المال الذي سرقه، فإن كان موجودا بعينه فذاك، فإن لم يوجد بعينه وعنده أموال أخرى يؤخذ منها ما يسدد ذاك المسروق ويعطى قيمته. فإن كان لا مال له يكفيه قطع يده، وهذا أعدل وأرحم. ومسألة أخرى: إذا سرق الرجل من مال ولده، لك ولد غني والحمد لله وأنت أيها الأب فقير، أو عندك مال ما استغنيت وسرقت من مال ولدك وضبطت، فهل تقطع يد الوالد الذي سرق من مال ولده؟ الإجماع أنها لا تقطع، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. في قضية كهذه قال: أنت ومالك لأبيك. إذا سرق الوالد من مال بنته أو ابنه لا تقطع يده إجماعا. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب وجهه: أنت ومالك لأبيك. نص. إذن ما دام مال الولد لي كيف تقطع يدي؟ العكس، وهو أن يسرق الولد من مال والده. الخلاف موجود، والذي عليه الأكثر أنه لا تقطع يده أيضا، حتى الوالد ما يرضى أن تقطع يد ولده، ولو قطعت من طريق الحاكم يكرب ويحزن طول حياته. إذن أما سرقة الوالد من مال الولد بالإجماع لا خلاف في أنه لا تقطع يد الوالد، لكن يد الولد ممكن ننظر في حال السارق، إذا وجدناه ضبطناه يتلصص هذا انتبهت، هذا ممكن تقطع يده حتى يتوب ويكون نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وإذا كان ما ضبط على شيء ولا عرف طول حياته بأنه أخذ مال مؤمن وإنما اضطر إلى أخذ مال والده، إذا نقول لا تقطع يده، لا بد من هذا التفكير. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء، أي للسرقة نكال من الله. ما معنى نكال من الله؟ يقال نكل به ولا لا؟ والتنكيل والنكال ما يمنع من حدوث هذه الجريمة. أولا السارق ما يكرر السرقة وقد قطعت يده، ثانيا الأمة في المجتمع الذي تشاهده ما إن يشاهد رجلا قطعت يده إلا وهربوا ولم يقبلوا على السرقة فتقطع أيديهم، ولو تكررت السرقة تقطع يده الثانية، أول ما تقطع اليمنى. إذن فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. مرة ثانية يقول تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما هو يقطع اليدين الاثنين، يعني السارق تقطع يده والسارقة تقطع يده، جزاء بما كسبا نكال من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، قالوا من الإصلاح أن يرد المال الذي سرقه، وعرفتم إذا قطعت يد السارق وبقي المال يرده إلى لا ويؤخذ منه، ما بقي المال لكن عنده مال آخر، عنده بيت وإلا تجارة أو بساتين، يؤخذ منه ويعفى عنه فقط إذا كان لا يملك شيئا، يكفيه قطع يده. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هذا الخطاب لمن؟ أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لكل ذي أهلية أن يخاطبه الله عز وجل. من هم أهل الأهليات؟ المؤمنون. بالأمس ناداهم يا أيها الذين آمنوا ألم تعلم، ألم ينتهي إلى علمك يا عبد الله المؤمن أو يا أمة الله المؤمنة أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إذن إن شاء قطع وإن شاء لم يقطع، إن شاء تاب وإن شاء لم يتوب، الملك ملكه وهو المدبر له المدير له، لا يصح الاعتراض على الله. لو قال قائل كيف يتوب عليه وقد أخذ أموال الناس؟ يرد على الله يكفر، كيف ترد على من له ملك السماوات والأرض؟ ملكه يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء مغفرته؟ هذا شأن المالك ولا لا؟ إذا سرق مالك أنت حر، قد تتنازع عن فلان ما تقطع يده وتقول فلان اقطع يده، شأنك. فما دام الله له ملك السماوات والأرض كل أموال ناطقة وصامتة له، إذن له أن يصدر هذه الأحكام بالتعذيب والقطع ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير، على فعل كل شيء يريده قادر عليه ولا يعجزه شيء. معاشر المستمعين، إليكم معنى الآيات في شرحها في هذه الورقة، تأملوا مع ما سمعتم وفهمتم. قال يخبر تعالى مقررا حكما من أحكام شرعه، وهو أن الذي يسرق مالا يقدر بربع دينار فأكثر من حرز مثله، من حرز مثله، ليس شرط أن يكون الحرز دائما صندوق ومفتاح من حديد، بحسب حاله. شاء وجدها خارج الباب ما هي سرقة، لكن في الحظيرة كذا ولا، والباب مغلق وعليها زريبة مثلا، هذا حفظ مثلا عليها من حفظ مثله. قال يأخذها خفية، وهو أولا عاقل، ثانيا بالغ، فإن كان مجنون يؤاخذ، كان صبي ما بلغ وسرق 1000 دينار ما تقطع يده، لذا التكليف لا بد له من البلوغ والعقل. المجنون لا تكليف عليه، الصبي الغلام كذلك. ثالثا ورفع إلى الحاكم أيضا، إذا ما رفعت القضية الحاكم ما تقطع أنت يد السارق بنفسك، أو ابن عمك يأخذ يده ويقطعها، لا بد من رفعها إلى المحكمة لتتأكد وتتحقق. قد تكون مؤامرة، بنو فلان اتفقوا على أن فلان سرقهم والمال في يده، لا بد من المحكمة. قال ورفع إلى الحاكم، والسارقة كذلك، ما في فرق بين الرجل والمرأة. فالحكم إذن هو أن تقطع يد السارق اليمنى من الكوع، وكذا يد السارقة. ما الكوع؟ مثل عند الفقهاء يقال فلان لا يفرق بين الكوع والبوع، وهو يدرس في المسجد النبوي. ما الفرق بين الكوع والبوع؟ الكوع باليد والبوع في الرجل. إذن عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصر الكصوع، ورسغ ما وسط، فلا تقطع من الرسغ وسط. إذن عرفتم الفرق بين الكوع والبوع. قال من الكوع، وكذا يد السارق مجازى لهما على ظلمهما بالاعتداء على أموال غيرهما، السارق والسارقة سواء. وقوله هنا كان من الله، أي عقوبة من الله تعالى لهما تجعل غيرهما لا يقدم على أخذ أموال الناس بطريق السرقة المحرم، ينكلون. والله عزيز حكيم غالب على أمره، حكيم في قضائه وحكمه، هذا معنى قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، بسببية بكسبهما، نكال من الله والله عزيز حكيم، أي بما كسبا من الإثم نكال من الله والله عزيز حكيم. وقوله تعالى في الآية الثانية، فمن تاب من بعد ظلمه، أي تاب من السرقة، يعني ترك ما أصبح يفكر فيها ولا يسرق، تاب من السرقة بعد أن ظلم نفسه بذلك. وهذا السائل عرفت الآن ظلم النفس، السارق ظلم نفسه ولا لا؟ صب عليها الآثام والذنوب. قال ما معنى قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم؟ قتل الفاحشة الزنا واللواط وكل قبيح شديد القبح، والظلم آش للنفس، قتل كل إثم ظلم النفس، سرق كذب أخر الصلاة سب فلان، كل هذا ظلم للنفس ولنا، لأنه يصب عليها النتن والعفونة والظلمة. إذن قال أن بعد أن ظلم نفسه بماذا؟ بأكل مال الناس، وأصلح نفسه بالتوبة، النفس فسدت وإلا بالذنوب، أصلحها بالتوبة، ومن ذلك رد المال المسروق، ومن ذلك رد المال المسروق، سواء كان دينار أو كان 1000 دينار، فإن الله يتوب عليه، لأنه تعالى غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين. وقوله تعالى في الآية الثالثة، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يخاطب تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وكل من هو أهل للتلقي والفهم من الله تعالى، كما قلت لكم المؤمنون لأنهم أحياء يتلقون ويفهمون. فيقول مقررا المخاطب: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ والجواب: بلى. وإذن فالحكم له تعالى لا ينازع فيه، فلهذا هو يعذب ويقطع يد السارق والسارقة، ويغفر لمن تاب من السارقة وأصلح، وهو على كل شيء قدير. هل لهذه الآيات هداية نقتبسها كأنوار؟ قال: هداية الآيات من هداية الآيات أولا بيان حكم حد السارقة، وهو قطع يد السارق والسارقة، من أول الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. بيان حكم حد السارق ولا لا؟ ما هو؟ قطع اليد. ثانيا بيان أن التائب من السراق إذا أصلح يتوب الله عليه، أن يقبل توبته. كان يسرق وهذا موجود، ثم تاب وتاب عليه يعفى عنه، لكن ما اشترطنا شرط أن يرد المال إذا كان قادرا على رده ولو بالتدريج، لأن الإصلاح يكون بذلك. ثالثا إذا لم يرفع السارق إلى الحاكم تصح توبته وإلا لا؟ تصح توبته ولو لم تقطع يده. ليس شرط التوبة أن تقطع اليد، عزمه فقط على عدم السارقة تاب، فإن رفع قطعت، ما رفع توبته كافية. إلا أن المال إذا كان توفى لديه يحاول أن يرده بعد عام وعامين وعشرة في كل مناسبة. قال: وإن رفع أي أمره إلى المحكمة فلا توبة له. لو قال: لقد تبت يا عباد الله، والله إني تائب من الآن، لا أثق أبدا، لا تقطع يدي، ما ينفع. أو ينفع؟ قبل أن يرفع إلى القاضي نعم، قال: تبت بك بين يديك أترك أخاك. لكن إذا رفع وحكمت المحكمة بقطع يدي وأعلن عن توبته، تنفع التوبة في قطع يدي؟ ما تنفع. قال: وإن رفع فلا توبة له إلا بالقطع، فإذا قطعت يده خرج من ذنبه كأن لم يذنب، مهما كان المال الذي أخذه يده كافية، إذا قطعت غفر الله له. قال رابعا: وجوب التسليم لقضاء الله تعالى والرضا بحكمه. لماذا؟ لأنه عزيز حكيم. لو كان ضعيف ما نسلم له، لو كان ما عنده حكمة يتخبط يصدر أحكام لا معنى ما نقبل. ما دام عزيز حكيما كيف يجوز أن ترد أو تنتقد حكمه؟ وقد بينا من انتقد حكم الله قال لما يكفر بذلك، فلم يسعنا إلا التسليم لله عز وجل. معاشر المستمعين تعقيب، من غريب ما سمعنا، أنت الدكتور سمعت أو بلغتنا، الدكتور وأنت دكتور، دكتوران طبيبان. وجاءني أيضا من أبي بكر، أين هو؟ المهم لما تكلمنا على الجهاد الحق الشرعي، بعض الإخوان قالوا: لماذا لا يدعو إلى الجهاد في بوسنة والهرسك وعند الشيشيين، ولماذا يغفل هذا؟ وآخرون قالوا: لما الشيخ يقول بالجهاد مع الشيشة ومع كذا، والناس يبكون على أولادهم الأمهات كذا، ما حق الشيخ يقول هذا؟ كل يقول بحسب فهمه ولا حرج. أولا لسنا بقادرين على إفهام كل سامع وسامعة، هذا لا يقدر عليه إلا الله، لكن فقط شيخكم مستعد إذا أخطأ أن يعلن عن خطئه ويستغفر الله فيه، ويطلب من السامعين أن يستغفروا له. هذه قاعدة عامة منذ 43 سنة. ما نرضى أن نقر الخطأ أبدا ولا يحل. فالذي قلته وما زلت أقوله الجهاد الذي أمرنا الله تعالى به في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا الجهاد إن كان جهاد النفس فهو واجب كل مؤمن ومؤمنة أن يجاهد نفسه حتى لا تقع في أوضاع الذنوب والآثام، لا سرقة لا خيانة لا غيبة لا كذب لا كل ذنب يجاهد نفسه حتى ما ترتكبه، لا تترك واجب ولا تخشى محرمة. وهذا الجهاد متواصل حتى الموت، كل مؤمن ومؤمنة إلا إذا كان ما بلغ سن التكليف أو كان مجنونا، فما منا إلا وهو يجاهد الليل والنهار. الدنيا الشيطان الهوى النفس هذه أربع طوام أو خمسة، فليس منا من هو مستريح لا جهاد أبدا. جهاد المشركين الكافرين الظالمين، ماذا قلت لكم؟ لا بد من إمام يقود المسلمين إلى أن يجاهدوا الكافرين والمشركين، أمر مفروغ منه. ومتى يرفع الإمام الراية ويدعو إلى الجهاد؟ إذا كان قادرا على أن ينقذ هذه الأمة في جواره وهي مشركة وكافرة وعنده القدرة الكافية، حينئذ يعد عدته ويخرج إلى تلك البلاد ويراسل ملوكها ورؤساها ويخيرهم بين واحدة من ثلاثة، إما الدخول في الإسلام إما الدخول تحت راية الإسلام لنتمكن من تعليم الناس وتوجيههم ويبقون على أموالهم وبلادهم ودينهم، فإن رفضوا الأولى والثانية فما هو إلا القتال لنخضع الحاكم وجيشه وندخل إلى المؤمن إلى البشر ننقذهم من الكفر والشرك والظلم والفساد. ثانيا، إذا كان الحاكم عاجزا واضطر إلى معاهدة بينه وبين هذه الدولة الكافرة ليأمن ظلمها وقتالها، ما دامت المعاهدة موجودة لا يحل نقضها ونكثها حتى ينقضها الكافر وإلى يوم القيامة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله والسلام العليم. إذن باستثناء الجزيرة أمر الله رسوله أن يقاتل أهل الجزيرة حتى يدخلوا في الإسلام، لأنها قبة الإسلام وبيضته، من لم يدن يسلم يرحل خارج هذه الجزيرة. وجاء ذلك في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أما غير سكان الجزيرة من الأمم المحاذية، نقرأ لذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. حدودنا من الجهة الغربية مثلا إفريقيا، شمال إفريقيا هي محادة لنا ولا لا؟ بعدما دخلنا مصر كذلك تمشي جيوشنا على النظام الذي وضع الله، فرغنا من جهة أوروبا من الغرب كذلك، وهكذا قاتل الذين يلونكم، ما هو تلين دولة كيف نترك ونقاتل وحدة وراءها، ما هو نظام هذا. قاتل الذين يلونكم الباب، من أولى بالصدقة والمعروف؟ القريب، جيراننا أولى بهداية الله ممن هم بعيدون عنا. قلت ودبر الله وهو الحكيم العليم، فما أصبح المسلمون في حاجة إلى أن يقاتلوا الكفار، ثبتهم لأن بلادهم مفتوحة لنا، لو أننا دبرنا أمرنا واستعنا بربنا وبعثنا الدعاة وزودناهم بالكتاب والمال لانتشر الإسلام في الشرق والغرب. فرصة ذهبية لا أقول دائما قد تنتهي لكن موجودة الآن. ليس من حق أي جماعة يقول الآن نخوض البحر إلى نقاطل إيطاليا حتى تدخل في الإسلام أبدا ولا يجوز. تفضل ادخل ادعو إلى الله عز وجل. هذا مثال. إذن لا بد من بيعة إمام أولا وهو الذي يقود الجهاد المسلمين إلى الجهاد. فوضى وكل جماعة وحدهم حرام هذا ولا يصح. وأما قضية الشيشان والبوسنة والهرسك وأمس الأفغان فنحن نقول لما قاتلنا في الأفغان بنية أن تقوم دولة إسلامية تنشر الإسلام وتمتد رايته حتى تظلل فلسطين كذا كنا نأمل، وتبين لنا خلاف ذلك. سألنا عن العلة ما هي؟ وجدناها عدم البيعة لإمام، ما كانوا متفقين ولا متوافقين على بيعة رجل، كل واحد يريد أن يكون هو الإمام. كيف كانت النتيجة؟ مرة وإلى حلوة، مرة أسوأ ما تكون، أليس كذلك؟ فإخواننا أيضا في البوسنة والهرسك وإلى في الشيشان حالهم كهؤلاء. وقلت لو أن الحكام المسلمين، وكتبنا هذا في جريدة وما نشر، اتفقوا مع تركيا الإسلامية وجاءوا كل دولة بخمس آلاف عشر آلاف جندي مسلح مدرب وتكون عندنا نصف مليون، نستطيع أن نقول للشيشان قيفي أو البوسنة والهرسك وإذا ندخل. ما دام حكام المسلمين ما يعرفون هذا ولا يذوقونه تباتم، كيف إذا نقاتل مع الشيشان أو البوسنة والهرسك؟ يبقى هؤلاء الأطفال أو الأحداث تبات. أنا أقول إذا والداه ما سمح له أن يذهب إلى البوسنة حرام عليه أن يذهب، إذا الحاكم منعه يجب أن لا يذهب، وإذا كان ضعيفا أيضا لا بدن ولا علم ولا قدرة ويذهب فقط يأكل طعامهم ويزاحمهم أيضا ما ينبغي أن يذهب. فإن كان قادرا قويا وعنده إذن من الحاكم ومن والديه وقادر على أن يجاهد له أن يذهب يقاتل دفعا عن إخوانه.